الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب الذي نتدارسه بإذن الله هو أحد كتب المدرسة السلفية المهمة جدا، والتي ألفها أحد أعلامها الإمام ابن القيم رحمه الله. والإمام ابن القيم رحمه الله اهتدى على يدي شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أشهر تلاميذه، وقد يكون أعلمهم وألصقهم به. وذكر ابن حجر رحمه الله في ترجمته، وكذلك قرينه ومعاصره العيني الحنفي ذكروا في ترجمة شيخ الإسلام أنه لو لم يكن له إلا تلميذه ابن القيم لكفاه فخرا. وابن القيم رحمه الله نسج على منوال شيخه شيخ الإسلام في كتبه، ونال ما نال شيخه من التعذيب والتنكيل والتشريد والتشفير به في حياة شيخه وبعد ممات شيخه، وكان معه مسجونا في قلعة دمشق، ولم يخرج إلا بعد وفاة شيخه شيخ الإسلام رحمه الله. وهذا الكتاب خصصه لبعض الموضوعات التي يستخدمها أهل البدع عموما، يستخدمونها لرد النصوص ولترويج بدعهم. ولو أن ابن القيم رحمه الله سماه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، إلا أن الكتاب والطواغيت التي ذكرت فيه ليست خاصة بالجهمية، وإنما اشتهروا باستعمالها. والكتاب يتضمن 5 موضوعات، هو في الأصل عبارة عن الرد على 4 طواغيت، وقدم لها بمقدمة طويلة حول التأويل. فمجموع الموضوعات التي يتناولها الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب القيم 5 موضوعات. الموضوع الأول التأويل، الموضوع الثاني الطاغوت الأول من الطواغيت 4، وهو زعمهم أن الأدلة اللفظية بأسرها ظنية، ويقصدون بالأدلة اللفظية الكتاب والسنة. الكتاب والسنة عندهم جميع النصوص ظنية دلالة. الطاغوت الثاني تقديم العقل على النقل، وهذا الطاغوت مبني على الطاغوت الأول كما سيأتي، وجزء ومقدمة من مقدماته. الطاغوت الثالث طاغوت يتعلق باللغة، هو نموذج من نماذج استخدام أهل البدع للغة العربية وتطويرها لنشر بدعهم وضلالاتهم وتضمينها بعضا من أصولهم حتى غدت عند المتأخرين وكأنها جزء من اللغة العربية. والطاغوت الأخير هو قولهم بظنية أخبار الآحاد. وإذا نظرنا إلى تواريخ ظهور هذه الطواغيت واشتهارها عند أهل البدع نرى أن الطاغوت الأول وهو القول بظنية الأدلة اللفظية هو آخر هذه الطواغيت ظهورا وآخرها تقنينا وآخرها تأصيلا عندهم. أما الطواغيت الثلاثة الأولى فكانت تتداول عندهم من قديم الزمان بشكل أو بآخر. ويبدو لي أن أول هذه الطواغيت ظهورا هو آخرها الذي هو القول بظنية أخبار الآحاد. وهذا الطاغوت كان يستهدف السنة النبوية، وهذا الطاغوت يستهدف السنة كاملة، السنة كلها، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في موضوعه. فليس الأمر كما يزعم أن هذا الطاغوت موجه لبعض الأدلة، وإنما يستأصل السنة كلها. ثم الطواغيت الأخرى يعني بعضها تتعلق ببعض وكلها تستخدم عندهم، وكلهم يستخدمونها كلها أو بعضها حسب ما تستهويهم هذه الطواغيت، وهي كلها كما سماها ابن القيم رحمه الله طواغيت، وكان رحمه الله دقيقا في هذه التسمية، دقيقا جدا، لأن هذه المعاول التي سماها طواغيت نجدها منتشرة عندهم في جميع أصول الاعتقاد، ليس هناك أصل إلا وقد استخدم فيه شيء بعض من هذه الطواغيت. والكتاب الأصل لم يوجد كله للأسف، إنما وجد نصفه، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لم يوجد كله وإنما وجد نصفه، والمختصر وجد كله إلا أن فيه سقطا في بعض المواضع، لم نعرف إلى الآن سبب هذا السقط، كما أن المحقق حفظه الله لم يقدم تفسيرا معقولا لهذا السقط الذي سنراه في المختصر. ومختصر هذا الكتاب الموصلي هو من تلاميذ ابن القيم رحمه الله، وقد توفي في السنة التي توفي فيها الحافظ ابن كثير، هو تتلمذ أيضا على الحافظ ابن كثير، توفي سنة 774 وتتلمذ أيضا على شيخه ابن القيم، وهو من أعلام هذه المدرسة السلفية. وكان الكتاب قبل تحقيق الدكتور الحسن العلوي، كان الكتاب ينسب إلى ابن الموصلي ليس جزما وإنما ظنا. والدكتور الحسن جزاه الله خيرا قدم لنا معلومات وافية عن المختصر الذي هو ابن الموصلي، وتستطيعون أن تقرأوا ترجمته مفصلة وافية في مقدمة المختصر. والدكتور حقق هذا الكتاب وبذل في تحقيقه جهدا مباركا، وهو معروف نعرفه، كان في الجامعة الإسلامية، يعني التقينا به كثيرا، ومعروف بالاجتهاد والجد، وقد زرته في بعض لأشرح له بعض الإشكالات التي كانت تعترضني في المختصر قبل أن يطبع تحقيقه، وأردت عليه بعض الإشكالات، منها معرفة السبب هذه السقطات، فلم أجد عنده شيئا نطمئن إليه. على كل حال هو يشكر على جهده المبارك، كما أن الذين حققوا الأصل يشكرون على جهودهم، وكل من أبرز شيئا من تراث هذه الأمة، وخاصة إذا كان من تراث العقيدة السلفية، فجهده مشكور، وسيبقى بإذن الله يذكر بخير، وتأتيه درجاته بإذن الله. وهذا من أهم المجالات التي نشجع عليها طلاب العلم. الجهمية الذين ذكرهم ابن القيم هنا يقصد بهم الجهمية على المصطلح الأوسع، والذي وضحه وشرحه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في التسعينية، حيث ذكر أن الجهمية ثلاث طبقات. الطبقة الأولى هم الجهمية الأولون، أصحاب الجهم الذين جمعوا بين التعطيل والإرجاء الخالص والجبر الخالص، هؤلاء هم الجهمية الطبقة الأولى، الذين جمعوا بين هذه الشرور كاملة، التجهم الخالص تعطيل المحض، والإرجاء الخالص، وكذلك الجبر الخالص. هذه هي الطبقة الأولى. الطبقة الثانية هم المعتزلة، والمعتزلة مثل الجهمية في التعطيل، يذكرون باسم التجهم في باب الصفات، مع أنهم يخالفونهم في بقية الأبواب، يخالفونهم في الإيمان، لأنهم في الإيمان خوارج، ويخالفونهم في القدر لأنهم على الطرف النقيض منهم في القدر. المعتزلة هم الطبقة الثانية. الطبقة الأخيرة الذين سيركز عليهم في هذا الكتاب، والذين خطرهم أعظم من الطبقتين الأوليين، خطرهم من ناحية قربهم من السنة، ومن ناحية ادعائهم أنهم على السنة، ومن ناحية دعواهم الرد على الجهمية، وهذه الطبقة هم الأشاعرة والماتريدية. والطبقة الأولى لا يثبتون شيئا، والطبقة الثانية يثبتون الأسماء دون الصفات، والطبقة الأخيرة يثبتون بعض الصفات دون بعض. وسنقرأ بإذن الله من المختصر، وإذا وجدنا أن هناك سقطا أو أن المختصر ترك بعض الموضوعات المهمة ولم يختصرها، سنقرأها من الأصل بإذن الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأقام به الملة العوجاء بأن قالوا لا إله إلا الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة انتخبته من كلام شيخ الإسلام قدوة الأنام ناصر السنة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله.
المختصر رحمه الله لم يبين منهجه في هذا الكتاب، وكلماته هذه تدل على أن الاختصار أيضا كان على وجه العجلة، وهذا قد يكون واضحا في بعض المواضع التي ستأتي.
اعلم أن الله تعالى بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس الذي يذهب عنهم حنادس الظلماء، فضرورتهم إليه أعظم الضرورات وحاجتهم إليها مقدمة على جميع الحاجات، فإنه لا حياة للقلوب ولا سرور ولا لذة ولا نعيم ولا أمان إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون ذلك أحب إليها مما سواه ويكون سعيها فيما يقربها إليه. ومن المحال أن تستقل العقول البشرية بإدراك ذلك على التفصيل.
هكذا تكون بدايات كتب السلف، تبدأ ببيان تعظيم السنة وبيان مكانة الرسالة وبيان وجوب الرجوع إلى السنة النبوية في كل شيء وإلى الوحي في كل شيء. هكذا تكون كتب أهل السنة والجماعة، بخلاف كتب أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم التي تبدأ ببيان أن الكتاب والسنة وأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين لوجوه كذا وكذا لكذا وكذا وجوه، فقارنوا بين البدايتين. وهذه البداية مضطردة في كتب أهل السنة، فبعضهم يفيض وبعضهم يختصر، إلا أن هذه هي رسالة الدعوة السلفية. وابن القيم رحمه الله يعني معروف عنه الاستطراد وأحيانا الإطالة، ولذلك المختصر لم يبدأ في المقدمة من بدايتها وإنما اجتزأها من الوسط. نعم.
فاقتضت حكمة العزيز العليم بأن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. وعلى هذه المعرفة تنبني مطالب الرسالة جميعها بأن فإن الخوف والرجاء والمحبة والطاعة والعبودية تابعة لمعرفة المرجو المخوف المطاع المعبود. ولما كان مفتاح الدعوة الإلهية معرفة الرب تعالى، قال أفضل الداعين إليه لمعاذ بن جبل وقد أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث وهو في الصحيحين واللفظ لمسلم. وقد نزهه سبحانه نفسه غير ما يصف
هنا تقريبا 3 صفحات لم يختصرها المختصر، وهي تدور حول مضمون هذه التقدمة. نعم.
وقد نزه سبحانه نفسه عن غير ما يصفه به المرسلون،
يعني نزه نفسه عن كل ما يوصف به غير ما يصفه به المرسلون. نعم.
فقال سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. قال غير واحد هم الرسل. وقال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه عما يصفه به الخلق، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. ومنها هنا أخذ إمام السنة محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله خطبة كتابه حيث قال: الحمد لله الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه خلقه، فأثبت بهذه الكلمة أن صفاته إنما ما تقتضي
صفاته.
أن صفاته إنما تتلقى بالسمع لا بآراء الخلق، وأن أوصافه فوق ما يصفه به الخلق. وقد شهد الله سبحانه لمن يرى أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله هو الحق، لا آراء الرجال بالعلم.
يعني الله عز وجل شهد لمن يرى أن ما جاء به الرسول من عند الله وأنه هو الحق، شهد لهم بالعلم. نعم.
فقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.
يعني قوله ويرى الذين أوتوا العلم، هذا هو الشاهد، إن الله عز وجل وصفهم بالعلم. نعم.
وقال تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فمن تعارض عنده ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وآراء الرجال فقدمها عليه أو توقف فيه أو قدحت في كمال معرفته فهو أعمى عن الحق. وقد أخبر الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأخبر تعالى عنه أنه سراج منير وأنه هاد إلى صراط مستقيم، وبأن من اتبع النور الذي أنزل معه هو المفلح لا غيره، وأن من لم يحكمه في كل ما تنازع فيه المتنازعون وينقاد لحكمه ولا يكون عنده حرج منه فليس بمؤمن. فكيف يجوز على من أخبر الله تعالى عنه بما ذكر أن يكون قد أخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بما الهدى في خلاف ظاهره والحق في إخراجه عن حقائقه وحمله على وحشي اللغات ومستكرهات التأويلات، وأن حقائقه ضلال وتشبيه وإلحاد.
بدأ ابن القيم رحمه الله يعرض بالموضوعات التي تستخدم فيها هذه الطواغيت كلها تستخدم لتعطيل النصوص عن مدلولاتها، ولبيان أن الحق هو في خلاف ظاهر هذه النصوص، وأن الحق هو الذي يبينونه لا هو الذي نجده في النصوص. فهذه الطواغيت تستخدم لهذه الأغراض. فبين هنا مقتبسا ومستفيدا من شيخه في مقدمة الحموية، بين هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا الموضوع وبينه أتم البيان. نعم.
وأن الهدى والعلم في مجازه وإخراجه عن حقائقه، وأحال الأمة فيه على آراء الرجال المتحيرين
كما يزعمونهم. نعم.
المتحيرين وعقول المتهوكين، فيقول: إذا أخبرتكم عن الله وصفاته العلى بشيء فلا تعتقدوا حقيقته،
هكذا يزعمونهم. نعم.
وخذوا معرفة مرادي به من آراء الرجال ومعقولها فإن الهدى والعلم فيه، معاذ الله، فإنه لو أخرج عن ظاهره بتأويل المتأولين انتقضت عرى الإيمان كلها، وكان لا تشاء طائفة من طوائف أهل الضلال أن تتأول النصوص على مذهبها إلا وجدت السبيل إليه. والمقصود أن الله تعالى أكمل للرسول ولأمته.
من هنا تقريبا إلى صفحة 16 حسب المختصر، مأخوذ من مقدمة الحموية. نعم.
والمقصود أن الله تعالى أكمل للرسول ولأمته به دينهم وأتم عليهم به نعمته، ومحال مع هذا أن يدع ما خلق له الخلق وأرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب ونصبت عليه القبلة وأسست عليه الملة.
الشيخ الإسلام في مقدمة الحموية يعني تساءل، يعني لأنه سئل، ويبدو أن ابن القيم أيضا سئل في كما ذكر في نهاية الفصل 24، يبدو أنه سئل عن الموضوع فألف هذا الكتاب، كما أن شيخه سئل عن الصفات وسئل عن من يثبت الصفات وعن من يجري النصوص على ظاهرها، سئل عنهم كأنهم هم خلاف الحق فألف الحموية. وتساءل في بدايته إذا كانت زبدة الرسالة النبوية هو التوحيد، هل يعقل أن الله عز وجل لم يوضح هذا التوحيد؟ هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيه؟ هل يعقل أن الصحابة قصروا فيه؟ هل يعقل أن الأئمة الذين أخذوا من الصحابة قصروا فيه؟ لا يعقل ذلك كله، لا يعقل شيء من ذلك. إذن أين الخلل؟ أراد الشيخ الإسلام أن يبين أن الخلل في عقولكم أنتم، ليس هناك غموض في الرسالة ولا في حملة الرسالة، إنما الخلل فيكم. هذا الذي يوضحه ابن القيم رحمه الله هنا أيضا. نعم.
وهو باب الإيمان به ومعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، ملتبسا مشتبها حقه بباطله، لم يتكلم فيه بما هو الحق، بل تكلم بما ظاهره هو الباطل والحق في إخراجه عن ظاهره. وكيف يكون أفضل الرسل وأجل الكتب غير وافد بتعريف ذلك على أتم الوجوه مبين له بأكمل البيان، موضح له غاية الإيضاح مع شدة حاجة النفوس إلى معرفته، وهو وأفضل ما اكتسبته النفوس وأجل ما حصلته القلوب. ومن المحال أن يكون صلى الله عليه وسلم قد علمهم آداب الغائط قبله وبعده ومعه، وآداب الوطئ والطعام والشراب، ويترك أن يعلمهم ما يقولونه بألسنتهم بقلوبهم في ربهم ومعبودهم الذي معرفته غاية المعارف والوصول إليه أجل المطالب. وعبادته وحده لا شريك له أقرب الوسائل، ويخبرهم بما ظاهره ضلال وإلحاد، ويحيلهم في فهم ما أخبرهم به على الله تعالى أسمائه وصفاته وأفعاله على مستكرهات التأويل وما تحكم به عقولهم. هذا وهو القائل: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهو القائل: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حافظ ذلك من حافظه ونسيه من نسيه، ذكره البخاري. فكيف يتوهم من لله ولرسوله في قلبه وقارن أن يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمسك عن بيان هذا الأمر العظيم ولم يتكلم فيه بالصواب؟ معاذ الله، بل لا يتم الإيمان إلا بأن يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك أتم البيان وأوضحه غاية الإيضاح، ولم يدع بعده لقائل مقالا ولا لمتأول تأويلا. ثم من المحال أن يكون خير الأمة وأفضلها وأسبقها إلى كل خير قصروا في هذا الباب فجفوا عنه وتجاوزوا فغلوا فيه، إنما ابتلي من خرج عن منهاجهم بهذين الدائين.
هذين الدائين يعني الجفاء أو الغلو. نعم.
قال شيخنا: والحال في هؤلاء المبتدعة.
لا زال الكلام لشيخ الإسلام، قال هو في الحموية. نعم.
قال شيخنا: والحال في هؤلاء المبتدعة الذين فضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف، حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ولا فهم.
يشير إلى مقولتهم أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، حيث جعلوا من نصيب طريقة السلف السلامة، وجعلوا من نصيب طريقة الخلف العلم والإحكام. طبعا بين الشيخ الإسلام هناك أن هذه المقالة يعني قبل أن تناقش يعني هي في صيغتها وفي بنيتها متناقضة، لأن السلامة لا تكون إلا مع العلم والإحكام، السلامة تكون حيث العلم والإحكام، والإحكام لا يكون والعلم والإحكام لا يكون إلا مع السلامة. فأنتم جعلتم السلامة للسلف والإحكام والعلم للخلف، فهذا في ظاهره متناقض. نعم.
والحال في هؤلاء المبتدعة الذين فضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف، حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ولا فهم لمراد الله ورسوله منها، واعتقدوا أنهم بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة المتأخرين هي استخراج معاني النصوص وصرفها عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات ومستنكرات التأويلات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وراء ظهورهم، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف، وسبب ذلك
طبعا هذه المقالة يقصد مقالة التفويض، لأن مقالة التفويض هي التي تروج بتلك التفويض والتأويل كلاهما هي التي تبرر بتلك المقالة أن منهج السلف طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وقد عبر عنها شيخ الإسلام هنا أن مضمونها نبذ الكتاب والسنة ونبذ أقوال الصحابة والتابعين وراء ظهورهم. لماذا؟ لأنهم حيدوا السلف وقالوا لهم أنتم لكم السلامة لأنكم لم تخوضوا فيما كان يجب عليكم أن تخوضوا فيه، وتركتم أهل البدع يرتعون ويصرون ويجرون في النصوص حتى وقعوا في التشبيه، فأنتم اهتممتم بأنفسكم وآثرتم السلامة فلكم تلك السلامة. أما من خاض في بحر هذا الميدان واستخرج المعاني الجديدة للنصوص واستخدم التأويل في ذلك وكانت نتيجته أنه أبعد العوام عن التشبيه، من الذي قام به؟ المتأخرون، فلذلك لهم العلم ولهم الإحكام. يقول شيخ الإسلام هذه الطريقة خلاصتها نبذ الكتاب والسنة، كأنكم تقولون لا شأن لكم بالكتاب والسنة، اهتموا بما نكتبه وبما نقرره وبما نؤصله، لأن ظاهر ما ورد في الكتاب والسنة هو أكثره خلاف الحق. ولذلك هذا التعبير من شيخ الإسلام أن هذه المقالة مضمونها نبذ الكتاب والسنة ونبذ أقوال الصحابة. ثم ذكر أنهم جمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم، لأن نسبة التفويض إلى السلف جهل وفي نفس الوقت كذب. السلف لم يكن مفوضة في المعاني، السلف يعني كانوا يبينون المعاني وقد آمنوا بها ولم يكونوا بهذه المنزلة التي تصورونهم كأنهم دراويش بمنزلة الأميين. جمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف، لأنكم لجهلكم صوبتم طريقة الخلف. نعم.
وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، فلما اعتقدوا التعطيل وانتفاء الصفات في نفس الأمر ورأوا أنه لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهذا الذي هو طريقة السلف عندهم، وبين صرف اللفظ عن حقيقته وما وضع له إلى ما لم يوضع له ولا دل عليه بأنواع من المجازات وبالتكلفات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان والهدى.
طبعا اللغز هو تعمية المراد، الذي يلغز يريد أن يعمي عن المراد ويخفي المراد، أما الحاجي فهي مخالفة المعنى لللفظ. يقول شيخ الإسلام السبب في ذلك أنهم اعتقدوا اعتقادا جازما أنه ليس هناك هذه الصفات التي تنسب إلى الله عز وجل، ليس شيء منها يصح نسبتها إلى الله عز وجل، اعتقدوا التعطيل. فلما اعتقدوا التعطيل وجدوا أن كثيرا من النصوص تثبت الصفات الله عز وجل، ورأوا أن هذه الألفاظ لا بد لها من معاني، فبقوا مترددين بين الإيمان بألفاظها دون النظر إلى معانيها، وهذا الذي يسمونه طريقة السلف، وبين الخوض في التأويلات بأنواع المجازات ومستكرهات التأويل، وهذا الذي يسمونه طريقة الخلف. نعم.
وصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والجهل بالسمع، فلا عقل ولا سمع، فإن النفي والتعطيل إنما اعتمدوا فيه على شبهات فاسدة ظنوها معقولات صحيحة.
هذا فساد العقل. يقول شيخ الإسلام هنا فلا عقل ولا سمع، لماذا؟ لأن النفي والتعطيل اعتمدوا فيه على شبهات فاسدة ظنوها معقولات صحيحة، وهذا يدل على أنه لا عقل عندهم وعقلهم فاسد، هذا فساد العقل. نعم. فحرفوا
لها النصوص السمعية عن مواضعها،
وهذا جهل بالسمع، بالتحريف وقعوا في الجهل بالنصوص وبالاعتماد على الشبهات الباطلة التي ظنوها قواطع عقلية، وقعوا في فساد العقل. نعم.
فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الذي هم أعلم الأمة بالله وصفاته، واعتقاد أنهم كانوا أميين بمنزلة الصالحين البل الذين لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، وأن الخلف هم العلماء الذين أحرزوا قصبات السبت واستولوا على الغاية وظفروا من الغنيمة بما فات السابقين الأولين.
طبعا المقدمتين هي مقدمة الأولى أن طريقة السلف مجرد الإيمان بالألفاظ من غير الفقه، والمقدمة الثانية أن طريقة الخلف هي الخوض في المعاني واستخراج معاني النصوص المصروف عن حقائقها. في الحموية زيادة اللفظ هنا فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين الكفريتين في الحموية. نعم.
فكيف يتوهم من له أدنى مسكة من عقل وإيمان أن هؤلاء المتحيرين الذين كثر في باب العلم بالله اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، وأنه الشك والحيرة، حيث
يعني أخبر الذي وصل إلى نهاية ما يرومونه ويقصدونه، الذي وصل إلى نهاية علم الكلام أخبر بأن نهاية هذا السبيل هو الحيرة والشك. فما الذي تريدون؟ الذي تعمق في هذا السبيل ووصل إلى الأخير أخبر بحاله، وهو يقول هنا
حيث يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم.
هذا الشعر نقله الشيخ الإسلام عن الشهرستاني، والشهرستاني ذكره في مقدمة نهاية الإقدام أو نهاية الإقدام، ما أدري هل الشعر له أو لغيره، المهم هو يعبر بهذا الشعر عن حاله وما يعتلجه من الحيرة والشك. هذا الشعر أو هذه الأبيات عرضها الأمير الصنعاني ببيتين جميلتين ذكرها محقق درء التعارض في المجلد الأول، وعارضها أيضا الشيخ سليمان حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عارضها بأبيات جميلة نقلت من نسخته من الحموية، وهي يقول أظنك أهملت الطواف بمعهد لخير الهداة المرسلين الأكارم، وطوفت في عمياء باد ضلالها، يعني واضح ضلالها، بناها ذو الإشراك من كل ظالم، فلاسفة لا يعرفون إلههم ومعبودهم، فاعجب لهذه العظائم، فلو كنت أكدت الطواف بمعهد أكثرت الطواف بمعهد الرسول، ومن لاقاه من كل عالم لما كنت حيرانا كمن تبع الخطى مع الجهل بالتنزيل مثل البهائم، فما ضل من يمشي على إثر أحمد ولست تراه قارعا سن نادم. نعم.
ويقول الآخر نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول دهرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وقال الآخر لقد خضت البحر الخضم، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذين نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل فالويل لي، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. وقال الآخر أكثر الناس شكا عند الموت أرباب الكلام، وأقال آخر منهم اشهدوا علي أني أموت وما عرفت شيئا إلا أن الممكن مفتقر إلى واجب، ثم قال والافتقار أمر عدمي فلم أعرف شيئا. وقال آخر وقد نزلت به نازلة من سلطانه فاستغاث برب الفلاسفة فلم يغث، قال فاستغثت برب الجهمية فلم يغثني، قال فاستغثت برب العامة فغاثني.
في الأصل فأغاثني. هنا هذه الأقوال التي ذكرها هي لأئمة المتكلمين. فالرازي كما تعرفون إذا قيل الإمام في أصول الفقه وفي علم الكلام فالمراد به الرازي، هو الذي يقول نهاية إقدام العقول عقاله. وكذلك الجويني يعتبر الإمام الثاني للمذهب الأشعري، وكذلك البقية تلميذه الغزالي والخونجي هذا وغيرهم كلهم أئمتهم، وهذه أقوالهم. بعد هذا هناك كلام طويل لابن القيم رحمه الله في الأصل لم يختصره الموصلي هنا، نقرأ منه فقط الفصول وموضوعاتها حتى صفحة 170 170 من الأصل.
قال رحمه الله تعالى فصل: فهذه مقدمة بين يدي جواب السؤال المذكور، وإنما تتبين حقيقة الجواب بفصول. الفصل الأول:
السؤال لم يذكره ابن القيم، ويبدو أنه سئل فألف هذا الكتاب. نعم.
الفصل الأول في معرفة حقيقة التأويل ومسماه لغة واصطلاحا. الفصل الثاني في انقسام التأويل إلى صحيح وباطل. الفصل الثالث أن التأويل إخبار عن مراد المتكلم لا إنشاء. الفصل الرابع في الفرق بين تأويل الخبر وتأويل الطلب. الفصل الخامس في الفرق بين تأويل التحريف وتأويل التفسير، وأن الأول يمتنع وقوعه في الخبر والطلب الثاني يقع فيهما. الفصل السادس في تعجيز المتأولين عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأويله من آيات الصفات وأحاديثها وما لا يسوغ. الفصل السابع في إلزامهم في المعنى الذي جعلوه تأويلا نظير ما فروا منه. الفصل الثامن في بيان خطئهم في فهمهم من النصوص المعاني الباطلة التي تأولوها لأجلها فجمعوا بين التشبيه والتعطيل. الفصل التاسع في الوظائف الواجبة على المتأول التي لا يقبل منه تأويله إلا بها. الفصل العاشر في أن التأويل شر من التعطيل، فإنه يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص. الفصل الحادي عشر في أن قصد المتكلم من المخاطب حمل كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته ينافي قصد البيان والإرشاد. الفصل الثاني عشر في بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته وعدم البيان في أهم الأمور وما تشتد الحاجة إلى بيانه. الفصل الثالث عشر في بيان أن تيسير القرآن للذكر ينافي حمله على التأويل المخالف لحقيقته وظاهره. الفصل الرابع عشر في أن التأويل يعود على المقصود من وضع اللغات بالإبطال. الفصل الخامس عشر في جنايات التأويل على أديان الرسل، وأن خراب العالم وفساد الدنيا والدين بسبب فتح باب التأويل. الفصل السادس عشر في بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله. الفصل السابع عشر في أن التأويل يفسد العلوم كلها إن سلط عليها ويرفع الثقة بالكلام إن سلط عليه ولا يمكن أمة من الأمم أن تعيش عليه. الفصل 18 في انقسام الناس في نصوص الوحي إلى أصحاب تأويل وأصحاب تخيل وأصحاب تمثيل وأصحاب تجهيل وأصحاب سواء السبيل. الفصل 19 في الأسباب التي تسهل على النفوس الجاهلة قبول التأويل مع مخالفته للبيان الذي علمه الله الإنسان وفطره على قبوله. الفصل 20 في بيان أن أهل التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل السمعي على مبطل أبدا. الفصل 21 في الأسباب الجالبة للتأويل. الفصل 22 في أنواع الاختلاف الناشئة عن التأويل وانقسام الاختلاف إلى محمود ومذموم. الفصل 23 في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة بعد اتفاقهم على أصل واحد وتحاكمهم إليه وهو كتاب الله وسنة رسوله. الفصل 24 في ذكر الطواغيت الأربع.
نعم. هذه موضوعات الموضوعات التي سيتناولها في موضوع التأويل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان حقيقة التأويل لغة واصطلاحا، وهو تفعيل من آل يؤول إلى كذا إذا صار إليه. فالتأويل التصير، وأولته تأويلا إذا صيرته إليه فآل وتأول، وهو مطاوع أولته.
هنا سيذكر عبد القيم رحمه الله سيذكر أن التأويل يأتي لثلاثة معاني: المعنى الأول والثاني، طبعا معنيان صحيحان ومعنى خطأ. المعنى الأول التصغير أو بيان العاقبة، المعنى الثاني التفسير، المعنى الثالث هو الذي يستخدمه المعطلة أو الأصوليون المتأخرون والمتكلمون. فالمعنى الأول هو التصغير أو بيان العاقبة. نعم.
وقال الجوهري: التأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء، وقد أولته تأويلا وتأولته بمعنى قال الأعشى على أنها كانت تأول حبها.
تأول
على أنها كانت تأول حبها
حبها
تأول حبها
حبها هو خطأ في
كانها تأول
تأول حبها
على أنها كانت تأول حبها تأول ربعي
تأول
تأول ربعي السقاب فأصحبا. قال أبو عبيدة في تفسير حبها ومرجعه: أي كأنه كان صغيرا في قلبه فلم يزل ينبت حتى صار قديما، كهذا السقب الصغير لم يزل يشب حتى صار كبيرا مثل أمه وصار له ابن يصحبه. انتهى كلامه.
يقول في شعره: طبعا الربعي ولد الناقة، وكذلك السقاب ولد الناقة الصغير. يقول كان يعني حال حبها في قلبي، يقصد من يحبها، حال حبها في قلبي أو عاقبة حبها في قلبي أنه ازداد شيئا فشيئا حتى كبر مثل ولد الناقة الذي كبر مع أمه حتى صار فأصحب، يعني حتى صار ذا ابن يصحبه. فعاقبة حبها مثل ولد الناقة، يعني في زيادته تدرجا. القصد هنا أن التأويل أو التأول معناه العاقبة. نعم.
ثم تسمى العاقبة تأويلا لأن الأمر يصير إليها. قال الله تعالى:
لازلنا في المعنى الأول، التصير والعاقبة كله معنى واحد. نعم.
قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
ذلك خير الآن وأحسن تأويلا وأحسن مآلا وعاقبة. نعم.
وتسمى حقيقة الشيء المخبر به تأويلا لأن الأمر ينتهي إليه، ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فمجيء تأويله مجيء نفس ما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر والمعاد وتفاصيله والجنة والنار. وسمي تعبير الرؤية تأويلها بالاعتبارين، فإنه تفسير
طبعا يقصد الاعتبار الثاني التفسير كما سيأتي. نعم.
فإنه تفسير لها وهو عاقبتها وما تؤول إليه. وقال يوسف لأبيه: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أي حقيقتها ومصيرها إلى هاهنا انتهى.
انتهت في الأصل انتهت، وهذا هو الصحيح، أي حقيقتها ومصيرها إلى هاهنا انتهت، أي هذه عاقبة ونتيجة ما كنت رأيته في الرؤيا، انتهت في الأصل. نعم.
وتسمى العلة الغائية والحكمة المطلوبة بالفعل تأويلا.
العلة الغائية أي العلة التي لأجلها تفعل. نعم. تسمى تأويلا
لأنها بيان لقصد الفاعل وغرضه من الفعل الذي لم يعرف الرائي له غرضه به.
غرضه به، الشخص الذي يعمل عملا تنظر لماذا يعمل هذا العمل، لأنك لم تعرف هذا إلا بالنتيجة التي توصل إليها، فتعرف أن غرضه كان من هذا الفعل كذا وكذا. نعم.
ومنه قول الخضر لموسى بعد أن ذكر له الحكمة المقصودة بما فعله من تخريق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار بلا عوض: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فلما أخبره بالعلة الغائية التي انتهى إليها إليه فعله قال: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فالتأويل في كتاب الله تعالى المراد منه حقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ إليه، وهي الحقيقة الموجودة في الخارج. فإن الكلام نوعان: خبر وطلب. فتأويل الخبر هو الحقيقة، وتأويل الوعد والوعيد هو نفس الموعود، هو نفس الموعود والمتوعد.
تأويل الخبر هو الحقيقة. إذا أخبرت مثلا أن فلانا سيأتي، إذا جاء ذلك الذي أخبرت عنه فهذا هو تأويل كلامي، تأويل كلامي مجيء فلان. نعم. وتأويل الوعد والوعيد هو نفس المورود والمتوعد به. إذا قلت لشخص أعطيني مثلا أحضر لي الشيء الفلاني، إذا أحضره فهذا هو تأويل الطلب. نعم.
وتأويل ما أخبر الله تعالى به من صفاته العلى وأفعاله نفس ما هو عليه سبحانه، وهو ما هو موصوف به من الصفات العلى. وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمور بها. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يتأول القرآن. فهذا التأويل هو فعل نفس المأمور به.
يتأول القرآن أي يعمل به، يتمثله.
فهذا التأويل هو فعل نفس المأمور به. فهذا هو التأويل في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا المعنى الأول، المعنى الأول أطال فيه، لأن هذا المعنى هو الذي ورد به في النصوص. المعنى الثاني:
وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث فمرادهم به معنى التفسير والبيان، ومنه قول ابن جرير وغيره: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا. ومنه قول الإمام أحمد في الرد على الجهمية فيما تأولته من القرآن على غير تأويله فأبطل التأويلات التي ذكروها.
فيما تأولته أي فيما فسرته من القرآن على غير تأويله. نعم.
وهو تفسيرها المراد بها وهو تأويلها عنده.
في الأصل وهي، هو الكلام موصول بما قبله، فأبطل التأويلات التي ذكروها وهي، وهي تفسيرها المراد بها وهو تأويلها عنده، والمفروض تكون وهي في الأصل وهي، وهذا هو الصحيح، لأن الضمير يرجع إلى التأويلات، والكلام موصول بما قبله. نعم.
وهي تفسيرها المراد بها وهو تأويلها عنده. فهذا التأويل يرجع إلى فهم المؤمن ويحصل في الذهن، والأول يعود إلى وقوع حقيقته.
طبعا في الأصل يرجع إلى فهم المعنى، وكلاهما صحيح، يعني هذا التأويل يرجع إلى فهم المعنى ويحصل في الذهن. نعم. لأن التفسير لا يكون إلا بعدما تفهم، بعدما تفهم تفسره وتوضحه. نعم.
وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من
هذا المعنى، معنى التأويل الأخير الذي هو معنى باطل، المعنى الثالث.
وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه،
ولهذا يقول
هذا هو يعني ما يحتاج أن نذكر المصادر التي ذكرها المحقق جزاه الله خير، لأن هذا هو المعنى الذي يريدونه بالتأويل. نعم، ولهذا يقولون
التأويل على خلاف الأصل، والتأويل يحتاج إلى دليل.
أي هم يقولون أن التأويل يحتاج إلى دليل. لو كان على الأصل، لو كان توضيحا، لو كان تفسيرا، لو كان بيانا للمراد وبيانا للعاقبة وبيانا لما يقول إليه الأمر، لم يحتاج إلى دليل، لأنه على الجادة وعلى الأصل. وبما أنهم يقصدون بالتأويل ما صرف اللفظ عن ظاهره، لذلك يقولون أنه يحتاج إلى دليل يدل على أنه مصروف عن ظاهره إلى غير ما يتبادر إلى الذهن. نعم.
وهذا التأويل هو الذي صنف في تسويغه وإبطاله من الجانبين، فممن صنف في إبطال التأويل على رأي المتكلمين القاضي أبو يعلى والشيخ موفق الدين ابن قدامة، وقد حكى غير واحد الإجماع السلف على عدم القول به.
في الأصل ذكر الجانبين، يقول هو الذي صنف في تسويغه وإبطاله من الجانبين. المتكلمون ألفوا في تسويغه، وممن ألفوا فيه ابن فورك الشيخ البيهقي، وكتابه طبع باسم مشكل الحديث، وهو يذكر باسم التأويلات أيضا. ورد عليه أبو يعلى رحمه الله بكتابه إبطال التأويلات. أما كتابه ابن قدامة فهو رسالة مختصرة جدا مطبوعة. نعم.
ومن التأويل الباطل تأويل أهل الشام.
طبعا هنا تحدث ابن القيم رحمه الله طويلا في هذا السياق، تركه المختصر وبدأ بهذا. نعم.
ومن التأويل الباطل تأويل أهل الشام قوله صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغية، فقالوا: نحن لم نقتله، إنما قتله من جاء به حتى أوقعه بين رماحنا. وهذا التأويل مخالف لحقيقة اللفظ وظاهره، فإن الذي قتله هو الذي باشر قتله لا من استنصر به. ولهذا رد عليه من هو أولى بالحق والحقيقة منهم، فقالوا: فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهم الذين قتلوا حمزة والشهداء معه، لأنهم أتوا به حتى أوقعوهم تحت سيوف المشركين.
نعم.
ومن هذا
إذن هذا تأويل باطل. نعم.
ومن هذا قول عروة بن الزبير لما روى حديث عائشة رضي الله عنها فرضت.
طبعا كما قلت هناك كلام طويل تركه المختصر لم يذكره هنا، وهذا جعل شيئا من الخلل أو أحدث شيئا من الخلل هنا. ومن هذا هل يقصد أن من التأويل الباطل؟ وهذا بعيد أن يكون هذا الذي ذكره هنا من التأويل الباطل، مع أن ابن القيم في كلامه هنا يعني في بداية كلامه أو في نهاية كلامه مما يشير إلى أن التأويل ليس قويا بل التأويل ضعيف، ولكن في بداية كلامه ما يبين أنه ليس من التأويل الباطل الذي يحكم عليه بأنه باطل. فيبدو لي أن هنا خلل، والصحيح أنه ليس من التأويل الباطل الواضح، إنما هذا من التأويل الذي يحكم عليه بأنه ضعيف وبأنه. أما التأويل الباطل الذي مثل تأويل أهل الشام فهذا ليس مثلها، وسيتضح لنا بعد القراءة يعني أكثر.
ومن هذا قول عروة بن الزبير لما روى حديث عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فقيل له: فما بال عائشة أتمت في السفر؟ قال: تأولت كما تأول عثمان.
طبعا الإتمام يجوز ولكنه خلاف الأولى، وعند الأحناف لا يجوز أخذا بهذا الحديث: فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فقيل له: ما بال عائشة، وهي الراوية للحديث أتمت في السفر قال نعم
قال فما قال تأولت كما تأول عثمان
هذا هو الشاهد تأولت كما تأول عثمان
وليس مرادها أن عائشة وعثمان تأولا آية القصر على خلاف ظاهرها وإنما مراده أنهما تأولا دليلا قام عندهما اقتضى جواز الإتمام فعملا به فكان عملهما به هو تأويله فإن العمل بدليل الأمر هو تأويله كما كان
إذن على ضوء كلام الإمام ابن القيم هنا يبدو أن يعني من هذا في بداية كلامه والضمير إذا أرجعناه إلى التأويل الباطل لا يستقيم في الكلام المحذوف هناك نصوص كثيرة تبين معنى التأويل على التأويل بمعنى التفسير والتأويل بمعنى بيان العاقبة فيبدو لي أن هذا من ذاك يعني من بيان من باب التوضيح معنى التأويل وليس من التأويل الباطل لأن ابن القيم رحمه الله طبعا سيرد على هذا التأويل في الأخير ولكن نحن يهمنا هنا كلامه في البداية يقول وليس مراده أن عائشة وعثمان تأول آية القصر على خلاف ظاهرها لأن هذا سيكون باطلا بل مراده أنهما تأولا دليلا قام عندهما اقتضى جواز الإتمام فعمل به أي إنهما تمثلا دليلا ظناه دليلا فعمل به نعم
فكان عملهما به هو تأويله فإن العمل بدليل الأمر هو تأويله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول قوله فسبح بحمد ربك واستغفره بامتثاله بقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فكأن عائشة وعثمان تأولا قوله فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة فإن إتمامها من إقامتها وقيل تأولت عائشة أنها أم المؤمنين وأن أمهم حيث كانت فكأنها مقيمة بينهم وأن عثمان كان إمام المسلمين فحيث كان فهو منزل
هذه التأويلات قيلت في كلها قيلت
أو أنه كان قد عزم على الاستيطان بمنى أو أنه كان قد تأهل بها ومن تأهل ببلد لم يثبت له حكم مسافر أو أن الأعراب كانوا قد كثروا في ذلك الموسم فأحب أن يعلمهم فرض الصلاة وأنه أربع أو غير ذلك من التأويلات التي ظنها أدلة
مقيمة في الأصل ظناها هذا هو الصحيح التي ظناها أي ظنها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وكذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ظناها أدلة مقيدة لمطلق القصر أو مخصصة لعمومه نعم
وإن كانت كلها ضعيفة
هذا حكم الإمام ابن القيم لهذه التأويلات يوضحها أكثر
والصواب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان إمام المسلمين وعائشة أم المؤمنين في حياته ومماته وقد قصرت معه ولم يكن عثمان ليقيم بمكة وقد بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رخص في الإقامة بها للمهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة والمسافر إذا تزوج في طريقه لم يثبت له حكم الإقامة بمجرد التزوج ما لم يزمع الإقامة وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الصحيح وغيره هو الفاسد
نعم هذا التعقيب من ابن القيم رحمه الله على عثمان رضي الله عنه وعلى عمل أم المؤمنين طبعا هذا ليس فيه إساءة أدب وإنما فيه تعظيم السنة وهذا الذي يجب أن يكون يعني من خالف السنة ليس معصوما فكما قال ابن القيم والصواب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
والتأويل الباطل أنواع أحدها ما لم يحتمله اللفظ بوضعه كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة عليها قدمه بأن الرجل جماعة من الناس فإن هذا شيء لا يعرف في شيء من لغة العرب البتة
هنا يذكر أنواع التأويل الباطل النوع الأول ما لم يحتمله اللفظ بوضعه كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة عليها قدمه طبعا الحديث مروي في الصحيحين وفي بعض ألفاظه حتى يضع رب العزة عليها رجلة، وهكذا في الأصل، في الأصل رجلة. فالرجل الوارد هنا في هذا الحديث فسره كثير من المتكلمين، يعني لاحظوا ما ذكره المحقق هنا، يعني كثير من المتكلمين فسروه بأن الرجل جماعة من الناس. غريب هذا، الرجل جماعة من الناس، أي حتى يضع رب العزة عليها جماعة من الناس، هكذا تأولوا. فهذا هو النوع الأول. طبعا نجد عندهم عجائب وغائب كما سنقرأ هنا. هذا هو النوع الأول الذي لا يحتمله اللفظ بوضعه، لا يحتمله أصلا. الثاني
ما لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع، وإن احتمله مفردا، كتأويل قوله لما خلقت بيدي بالقدرة.
لما خلقت بيدي أولوه بالقدرة، واليد تأتي بمعنى القدرة، ولكن بهذه البنية بيدي بالتثنية هذا لا يأتي في اللغة، لأن القدرة لا تكون قدرتان، قدرة واحدة. إذن اللفظ يحتمله ولكن لا يحتمله ببنيته الخاصة. نعم. الثالث
ما لم يحتمله سياقه وتركيبه، وإن احتمله في غير ذلك السياق كتأويل قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، بأن إتيان الرب إتيان بعض آياته التي هي أمره، وهذا يأباه السياق كل الإباء، فإنه يمتنع حمله على ذلك مع التقسيم والتنويع والترديد.
تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربي، مع كل هذا التفصيل تأويله بأن المراد به أمره لا يستقيم، يعني لا يستقيم في هذا السياق وفي هذا التركيب. نعم.
وكتأويل قوله إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب، فتأويل الرؤية في هذا السياق بما يخالف حقيقتها وظاهرها في غاية الامتناع، وهو رد وتكذيب يستتر صاحبه بالتأويل،
لأنهم يؤولونه بزيادة العلم. إنكم ترون ربكم عيانا، لماذا هذا التأكيد هنا؟ لأن هذا التأكيد لإرادة الرؤية البصرية. لو كان زيادة العلم فقط لاكتفى بقوله إنكم ترون ربكم، مع أن هذا إذن بعيد جدا. عيانا كما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب، كل هذا التأكيد لبيان أن المراد هنا المعنى الحقيقي. نعم.
الرابع ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب وإن أُلف في الاصطلاح الحادث، وهذا موضع زلت فيه أقدام كثير من الناس، حيث تأولوا كثيرا من ألفاظ النصوص بما لم يؤلف استعمال اللفظ له في لغة العرب البتة، وإن كان محودا في اصطلاح المتأخرين، وهذا مما ينبغي التنبه له، فإنه حصل بسببه من الكذب على الله تعالى ورسوله ما حصل، كما تأول الطائفة القول.
كيف سنعرف أن يعني إذا أردنا مثلا أن نعرف كلمة الأفول ومعانيها في اللغة العربية قبل أن تدخل فيها ما أدخله المتكلمون، ننظر إلى الكتب القديمة، ننظر في الكتب القديمة، مثلا تهذيب اللغة للأزهري والعين للخليل وغيرها. أما الكتب المتأخرة فأدخل فيها كثير من تأويلات المتكلمين، صارت جزءا من اللغة، فلا ننظر فيها. إذا أردنا أن نعرف معاني اللغة عند العرب قديما فننظر إلى الكتب القديمة. فهذا التأويل لا يؤلف استعماله في لغة المخاطب ولو كان قد وجد في لغة المتأخرين، فإطلاقه على اصطلاح المتأخرين هذا تأويل باطل. نعم. كقوله
قوله تعالى فلما أثل بالحركة وقال استدل بحركته على بطلان ربوبيته ولا يعرف في لغة العرب التي نزل بها القرآن أن الأثول هو الحركة في موضع واحد البتة.
طبعا دليل الإعراب وحدوث الأجسام هذا دليل مبتدع ومعروف عند المتكلمين وبهم أثبت وجود به أثبت وجود الله عز وجل، لم يجدوا له ما يستشهدون ويستدلون له في القرآن إلا هذه الآية. قالوا فلما أفل أي فلما تحرك. إبراهيم عليه السلام استدل بالحركة على بطلان ربوبيته، ما دام أنه يتحرك فليس هو ربا، لأن التحرك والحركة تدل على التغير، هكذا قالوا، وهذا تأويل باطل. لماذا؟ لأنه لا يعرف في لغة العرب التي نزل بها القرآن أن الأفول هو الحركة في موضع واحد البتة، ولكم أن تبحثوا في اللغة. نعم.
وكذلك تأويل الأحد بأنه الذي لا يتميز منه شيء عن شيء البتة، ثم قالوا لو كان فوق العرش لم يكن أحد، فإن تأويل الأحد بهذا المعنى لا يعرفه أحد من العرب ولا أهل اللغة، وإنما هو اصطلاح الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ومن وافقهم.
هذا مصطلحهم، أن الأحد هو الذي لا يتميز منه شيء عن شيء، وإذا أثبتنا له العلو لا يكون أحدا، فاستدلوا بقوله قل هو الله أحد على نفي العلو. نعم.
وكتأويل قوله تعالى ثم استوى على العرش بأن المعنى أقبل على خلق العرش، فإن هذا لا يعرف في لغة العرب ولا في لغة،
هكذا قالوا، المعنى ثم استوى على العرش أي أقبل على العرش على خلق العرش. نعم. فإن هذا
لا يعرف في لغة العرب ولا في غيرها من الأمم، لا يقال لمن أقبل على الرجل استوى عليه، ولا لمن أقبل على عمل من الأعمال من قراءة أو دراسة أو كتابة أو صناعة قد استوى عليها. وهذا التأويل باطل من وجوه كثيرة سنذكرها إن شاء الله تعالى، لو لم يكن منها إلا تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب هذا التأويل لكفاه، فإنه قد ثبت في الصحيح إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، فكان العرش موجودا قبل خلق السماوات والأرض بأكثر من 50,000 سنة، فكيف يقال إنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم أقبل على خلق العرش؟ والتأويل إذا تضمن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فحسبه ذلك بطلانا. الخامس ما ألف استعماله في غير ذلك المعنى لكن في غير التركيب الذي ورد به النص، فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي لا يحتمله على مجيئه في تركيب آخر، كتأويل اليدين في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بالنعمة، ولا ريب أن العرب تقول لفلان عندي يد، وقال عروة بن مسعود للصديق لولا يد لك عندي.
هنا شوف الأصل، ما ألف استعماله في ذلك المعنى أو في غير ذلك المعنى، شوف الأصل.
في الأصل
هي، لأن كلمة غير ما تستقيم، كلمة غير ما تستقيم، ما ألف استعماله في ذلك المعنى لكن في غير التركيب الذي ورد به النص، كلمة غير يعني تعكسه تماما. نعم.
ما ألف استعماله في ذلك المعنى لكن في غير التركيب الذي ورد به النص، فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي لا يحتمله على مجيئه في تركيب آخر، كتأويل اليدين في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بالنعمة، ولا ريب أن العرب تقول لفلان عندي يد، وقال عروة بن مسعود للصديق لولا يد لك عندي.
يعني ورود اليد بمعنى النعمة هذا وارد في اللغة، ولكن في غير التركيب الذي ورد فيه به النص، في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هنا لا يجوز أن تؤوله بالنعمة، ولو أن النعمة يعني اليد مرادا به النعمة ورد في اللغة. نعم.
ولا ريب أن العربة تقول لفلان عندي يد، وقال عروة بن مسعود للصديق لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي أضاف سبحانه فيه الفعل إلى نفسه ثم تعدى الفعل إلى اليد بالباء التي هي نظير كتبت بالقلم واليد، وجعل ذلك خاصة خص بها صفيه آدم دون البشر، كما خص المسيح بأنه نفخ فيه من روحه، وخص موسى بأنه كلمه بلا واسطة. فهذا مما يحيل تأويل فمن هذا مما يحيل تأويل اليد في النص بالنعمة، وإن كانت في تركيب آخر تصلح لذلك فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب صلاحيته له في كل تركيب.
أحسنت. يعني هنا يقول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني أضاف سبحانه فيه الفعل إلى نفسه، خلقت أضافه إلى نفسه، ثم تعدى الفعل تعداه إلى اليد بالباء، خلقت بيدي، مثل ما يقال كتبت بالقلم. وهنا ذكر للأداة، وهنا لا يستقيم أن تؤول